الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى. فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية، وتقول: صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراً، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحاً ولا ظاهراً بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموا، وكلاهما باطل، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. القسم الثاني قال: أحسن الله إليكم، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطنا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لا عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟ الثاني أن العقل دال على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبهة من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرف إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثهما أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث قال أحسن الله إليكم من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم أهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه: أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. أحسن الله إليكم. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
يكفي هذا؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، في الحقيقة في هذه القاعدة الرابعة المصنف ذكر عدة قواعد ويحسن التمييز بينها حتى تحصل الاستفادة والمعرفة، لأن بعضها قواعد تتعلق باللغة، وقواعد تتعلق بالشرع، وقواعد تتعلق بالعقل، وسنحاول أن نميز بينها، لأن ذكرها بهذا الإجمال وبهذا التداخل قد يفوت بعض الفائدة المتعلقة بكل قاعدة فهذه قاعدة قواعد في أدلة باب الأسماء والصفات، في أدلة باب الأسماء والصفات. فالقاعدة الرابعة في أحد أجزائها أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهذا يختلف باختلاف السياق وما يضاف إليه الكلام. وفي هذا لابد أن نعرف عدة أمور: أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يكون هناك تماثل في مسمى هذا ومسمى هذا، ثم الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة التعطيل من جهة وعقيدة أهل التمثيل من جهة أخرى، ثم أحوال المخالفين في باب نصوص الصفات، فنأخذها بشكل مجزأ. الأول: لا يلزم من اتفاق الاسمين التماثل في المسمى، فيقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد يشكل على البعض أن الله سمى نفسه بصفات وسمى عباده بنظير تلك الصفات، فيتردد عند ذلك، يحصل نوع من التردد، هل يثبت تلك الصفات لله حقيقة أم لا، يحصل نوع من التردد. فلا بد هنا أن نأخذ منحى لغوي، منحى لغوي. وقد تقدم أن الألفاظ باعتبار دلالاتها منها ما هو مترادف، ومنها ما هو مشترك، ومنها ما هو متباين، ومنها ما هو متواطئ. فذكرنا أن المترادف ما اختلف لفظه واتحد معناه، اللفظ مختلف لكن المدلول واحد، كلفظ الأسد والضرغام والمهند وأسامة ونحو ذلك من أسماء هذا الحيوان، كل لفظ من هذه الألفاظ يختلف عن اللفظ الآخر لكنه يتحد في المدلول، فهذا نوع. النوع الثاني: المشترك، أن يكون اللفظ واحد بعكس المترادف، المترادف الألفاظ متعددة. فإذن هذا وهذا يعني قسيمان، المترادف والمشترك قسيمان، فهذا ضد هذا. هناك في المترادف اللفظ متعدد والمدلول والمعنى واحد، وهنا العكس، اللفظ واحد والمعاني متعددة، كما ضربنا لذلك بلفظ العين، فمنه العين الجارية والعين عين يعني الحسد، وكذلك منها الجاسوس، ويعني غيرها من المعاني. فاللفظ واحد والمعاني مختلفة، تسمى الألفاظ المشتركة، تسمى الألفاظ المشتركة، ومنها ما هو يعني متباين. فالمتباين وسيأتي بعده المتواطع، هذان قسيمان. فإذن كأن هذه مجموعة وهذه مجموعة، هذان يتقابلان وهذان يتقابلان. المتباين أمره واضح، اللفظ مختلف والمعنى مختلف، بضده المتواطئ، بضده المتواطئ. ما هو المتواطئ؟ أن يكون اللفظ واحد والمعنى واحد، لفظ واحد والمعنى واحد. المتباين اللفظ مختلف والمعنى مختلف. فهنا بيت القصيد وهو اللفظ المتواطئ، لأن التواطؤ على قسمين، إما تواطؤ كلي أو تواطؤ مشترك، إما تواطؤ كلي أو تواطؤ مشترك. فالتواطؤ الكلي كما نقول زيد رجل وعمر رجل، إذا أردت الذكور هنا فيكون هذا تواطؤ كلي، أردت اسم الجنس، أردت اسم الجنس أنه يطلق على هذا النوع من الناس أو الإنسان أنه ذكر وليس أنثى، فهذا يسمى تواطؤ كلي، تواطؤ كلي. ومنه ما هو متواطئ، تواطؤ مشكك، لأنه يتشكك هل هو من قبيل المشترك، المشترك لفظ واحد ولا لا، المشترك لفظ واحد، أو من قبيل يعني هذا النوع هو المتواطئ، فيه يحصل نوع من الاشتباه، لأن اللفظ هنا واللفظ هنا واحد، لكن هناك المعاني متعددة وهنا المعنى واحد، لكن بينهما تفاوت، كما نقول نور الشمس ونور المصباح، هذا يطلق عليه نور وهذا يطلق عليه نور، لكن هل هما في القدر واحد؟ ليس في القدر واحد. فهذا النوع من الأسماء التي جاءت أو الأوصاف التي جاءت في حق الله وجاءت في حق المخلوق، وتوكل على الحي الذي لا يموت. من الحي هنا؟ الله سبحانه وتعالى، ويقول تعالى يخرج الحي من الميت. اللفظ واحد أو ليس واحد؟ المعنى هنا الحياة، المعنى هنا الحياة، لكن بينهما تفاوت، فحياة الخالق لا يسبقها عدم، لا يلحقها فناء، ولا يعتريها النقص بأي وجه من الوجوه. حياتي وحياتك مسبوقة بعدم، يلحقها الفناء والموت أو لا يلحقها، وكذلك يعتريها النقص. فالقدر متفاوت أو ليس متفاوت؟ وهنا يجب أن نعلم أن اللفظ واحد والمعنى واحد، لكن بينهما تفاوت، بينهما تفاوت. فإذن نحتاج إلى ثلاث خطوات، نحتاج إلى ثلاث خطوات. ما هي؟ أول شيء نثبت المعنى لهذا اللفظ دون إضافته، دون إضافته. الحي على أي معنى يدل؟ على الحياة، يدل على الحياة. هذا المعنى حقيقة أو ليس حقيقة؟ هذا اللفظ يفيد هذا المعنى أو لا يفيده؟ يفيده. هذا الاعتبار الأول. ما هو الاعتبار الأول؟ نثبت هذا المعنى لهذا اللفظ من حيث هو. ما معنى من حيث هو؟ أي دون أن نضيفه سواء إلى الله أو أن نضيفه إلى المخلوق. فهذا قدر. القدر الثاني حين إضافته إلى الله، نقول حياة الله والله حي، قيدنا ولا ما قيدنا؟ قيدنا. هل هو في هذا الحال يختص أو لا يختص؟ سيختص بالله سبحانه وتعالى، سيختص بالله سبحانه وتعالى. فإذن لهذه الحياة خصائصها، لهذه الحياة خصائصها التي لا يجوز أن تصرف لمخلوق، لا يجوز أن تصرف لمخلوق. إذن الخصائص التي اختص الله بها في حياته أنها لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها النقص، هذه الخصائص تثبت لمن؟ لله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء. الاعتبار الثالث في حال إضافتها إلى المخلوق، إضافتها إلى المخلوق، فقلنا حياة المخلوق، أو قلنا ما المقصود بقوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ الحي هنا من هو؟ المخلوق. له خصائص أو ليس له خصائص؟ خصائص يعتريه النقص، سواء بأنه وجد بعد أن كان عدما، وما يلحقه من الفناء والزوال والموت ما يعتريه من السنة والنوم إذا كان إنسانا، والجوع والعطش والمرض، هذه كلها خصائص من؟ المخلوق. هل تضاف إلى الله؟ لا تضاف إلى الله قطعا. فإذا فهم هذا الوجه اللغوي لهذا النوع من الألفاظ زال اللبس، زال اللبس. وهذا أمر إذا كان الإنسان على فطرة لم تلوث ولم تشوه ولم يلبس عليها سيفهم هذا تلقائيا، سيفهم هذا تلقائيا. اذهب إلى إنسان ما درس ولا تعلم، ما قل له ما الفرق بين حياة الله وحياتنا؟ نعم، لو قلت له هذا السؤال، ما الفرق بين حياة الله وحياتنا؟ أحيانا قد ينفعل، يقول يعني أنت مجنون، إيش الكلام اللي تقول؟ ما تعرف هذا كم؟ هذا القدر ما تعرفه؟ قد يغضب عليك، وقد يعني يجاري قولك هذا ويتنزل لقولك هذا ويبين لك الفرق، يبين لك الفرق. أليست المسألة بسيطة؟ رحم الله علي رضي الله عنه يقول العلم نقطة، العلم نقطة، لكن الناس جعلوه بحر، الناس جعلوه بحرا من شدة خلافاتهم واختلافاتهم. فالأمر في غاية اليسر والسهولة لو أن الإنسان رجع إلى هذا وفرق بين هذا وهذا. فإذا الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد هي من قبيل الألفاظ، أجيبوا، المتواطئ، تواطؤ كلي ولا مشكك؟ تواطؤ مشكك. فللرب ما يليق بجلاله والعبد ما يليق جالب، هذه الاعتبارات الثلاث. وهكذا لو جئت تطبق في السميع، السميع كم اعتبار تحتاج؟ ثلاث اعتبارات. لفظ السميع من حيث هو يدل على إدراك المسموعات، إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى له خصائص أو ليس له خصائص، من أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، يسمع ويبصر ويعرف يعني ما يدور في هذا الكون في أي جزء منه. وهكذا سمع المخلوق محدود قاصر يليق بهذا المخلوق. فإذا ما لزم الصفة لإضافتها للعبد وجب نفيه عن الله، لأن خصائص للعبد، خصائص إيش؟ للعبد. وكما يعني يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة للغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادة العبد يعني من جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك في علوه يعني من احتياجه إلى ما يعني يقف عليه أو يعلو عليه، وهكذا. هذه كلها لوازم مخلوق، هذه كلها لوازم مخلوق. فلا يأتيك ملبس يقول يلزم من إثبات الاستواء أن الله محتاج للعرش، يلزم أن من إثبات الاستواء أن الله محتاج للعرش. يعني قل له انظر، انظر شوف السماوات، السماوات محتاجة للأرض؟ تحتاج للأرض السماوات؟ هذا حتى إذا خرجنا من الغلاف الجوي تغير قانون الجاذبية، تغير قانون الجاذبية ولا لا؟ فأنت محتاج فيما لو أنك هنا، لكن الذين في المركبات الفضائية وخرجوا عن الغلاف الجوي وتغير قانون الجاذبية يا دوب يربطوهم حتى يجلس على المكان، يربط تربيط حتى يعني يبقى في مكانه، يجلس يسبح، يجلس إيش؟ يسبح وهلم جرى. فلا نأتي بعقول قاصرة يعني السفه يغلب عليها فيريد أن يلزم صفات الله تعالى ما لم يلزم، يلزمها ما لم يلزم. فهذه القاعدة مهمة جدا، على إذا أحط بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي تخلصت من الآفتين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. يعني أعطيناك جرعة كجرعة كورونا، جرعة يعني إيش؟ تعطيك حصانة من هذا التفكير الخاطئ، من هذا التفكير إيش؟ الخاطئ. فذلك فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، وتخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين. لأن المعطل ما ذهب إلى التعطيل مباشرة، إنما أخذ مرحلة قال فيها يلزم إذا أثبتت هذه الصفات أن أشبهه بالمخلوق، وهذا ليس بلازم. فهو أولا يشبه وثانيا يعطل، فبنى بناء فاسدا وأعطى حكما فاسدا. فإذا فيه آفتين، آفة التشبيه أولا وآفة التعطيل ثانيا. فيقول شيخ الإسلام في هذا الموضوع تحديدا: سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، يعني لا يشاركه فيها غيره. وسمى بعض المخلوقات بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. إذا قطعت عن الإضافة، هذا الاعتبار الأول، أن الكلمة من حيث هي، الكلمة من حيث هي حقيقة في حق الله، حقيقة في حق المخلوق، لكن الإضافة هي التي تخصص. فلم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل المسمى، لا يلزم من اتفاق الاسمين تماثل المسمى. فيعني هذا الذي ينبغي معرفته في هذه الجزئية، في هذه الجزئية. وطبعا يعني هذا الكلام ينطبق على جميع الصفات. فعقيدة أهل السنة هذا التفريق، وعقيدة المعطلة لا، ألزموا تلك الأسماء وتلك المعاني، ألزموها التشبيه، ثم دخلوا في نتيجة إيش؟ في نتيجة التعطيل. وأهل التشبيه أيضا أرادوا أن يكون هذا هو الفهم عندهم، وهو في الأصل خاطئ، هذا فهم خاطئ. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته إيش؟ يعني بدأ يخطئ وبدأ يعني يصرف الأمور إلى غير ما هي عليه، والعلة في فهمه، العلة أين؟ في الفهم السقيم الذي يحمله، الفهم السقيم الذي يحمله. طبعا أحوال المخالفين في هذا الباب سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. وأنا ذكرتها في صباح هذا اليوم أن المخالفين يتفاوتون من حيث اعتمادهم على المعقولات، فلعله يعني إذا رجع إلى محاضرة الصباح ذكرنا مثال في هذا الجانب. القاعدة التي بعدها وأنا أسميها القاعدة الخامسة، وهو جزء مما ذكره المصنف، أن دلالة النص في كل موضعه بحسب سياقه، دلالة النص في موضعه تكون إيش؟ بحسب السياق وحسب القرائن اللفظية يعني الحالية. هذه دلالة السياق. أنا مثلت لها سابقا بلفظ السماء، لفظ السماء جاء في القرآن بكم معنى؟ 5 معاني. جاء بمعنى السماء المبنية، جاء بمعنى العلو، جاء بمعنى المطر، جاء بمعنى السحاب، جاء بمعنى السقف، وكلها وردت في القرآن. فالسياق هو الذي يبين أي هذه المعاني مراد، السياق والقرائن. إذا تأملت في النص عرفت أن هذا هو هنا بمعنى كذا وهو هناك بمعنى كذا. فإذا قال الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهي السماوات 7. الحديث هنا هل هو عن المطر، هل هو عن السحاب، إلى غير ذلك. إذا قلنا يرسل السماء عليكم مدرارا، مدرارا، السياق إيش يقول؟ مدرارا المعنى المطر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضع يده في الطعام الذي كان يبيعه الأعرابي وجد فيه بللا، قال ما هذا يا أعرابي؟ قال أصابته السماء. يعني هل نقول أن هذا الطعام ارتفع للسماء فوق ورجع، ولا السماء هنا بمعنى المطر، وجده مبتلا؟ فالسياق يدل على أنه أراد المطر. والحمد لله قامت الحجة علينا، نحن إذا صعدنا في الطائرات نرى وصف السحاب، وينزل من السماء من جبال فيها من برد كالجبال أو ليس كالجبال، منظر السحب إذا تراكمت كهيئة الجبال، والبرد هذا الثلج الذي يخرج منه هل ينزل هكذا بدون سحاب؟ إنما المقصود هنا مقصود السحاب. وكذلك جاء في تفسير يعني قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فقالوا في أحد التفسيرين فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل، السبب الحبل، إلى السماء إلى السقف. وهذه حال الشنق المشنقة ثم ليقطع، فدائما يلف الحبل حول رقبته ويبدأ يعلقه على شيء عال ثم يقطع حتى يعني يخنقه حتى يموت. هذا بمعنى كذا. كذلك في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء أي في العلو. فهل الله سبحانه وتعالى داخل السماء؟ ها؟ الله ليس داخل السماء، إنما فوق السماء، والسماء هنا بمعنى العلو. كيف توصلنا لهذه المعاني؟ من خلال السياق وما يحف به من القرائن. يأتي هذا الذي ما عرف الكتاب ولا عرف السنة ولا يعني تمكن منها ويريد يشغب، يريد إيش؟ يشغب. أو السلف أوله، السلف إيش؟ أول هنا، وقالوا بمعنى ليس المعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن، ليس التعويل فيما يتبادر إلى الذهن، قد يتبادر إلى ذهنك معنى ليس مراد. وهذا حتى مع العرب الأقحاح، كما قلنا في شأن الصحابة عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعوه قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة استشكلوها، استكبروها، استكثروها، صحابي يعني عرب أقحاح ومع ذلك يستشكل هذا الأمر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله وأينا ولم يظلم نفسه، وأينا لم يظلم نفسه، يعني معنى ذلك أننا ليس لنا أمان في الآخرة؟ قال ليس الذي تعنون، ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا الشرك بمعنى ها الظلم بمعنى الشرك، والظلم يأتي لكم معنى؟ ظلم النفس، والظلم الذي هو الشرك، وظلم الغير. هذه معاني الظلم، وسياقات النصوص تحدد هذا أو هذا أو ذاك. أيضا قصة عدي بن حاتم جاء بحبلين، أحدهما أسود والآخر أبيض، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فحتى طلع النهار وهو جالس ينظر، لأن الآية تقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن عدي وقف عند هذا القدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن قفاك لعريض، يعني بتعبيراتنا العامة يعني كبرت الوسادة. كبرت إيش؟ الوسادة. ألم يقل من الفجر، أي بياض النهار وسواد الليل، بياض النهار وسواد الليل. تريد تتكلم عن عدي ما يفهم اللغة العربية وهو ابنها؟ فمن هنا هذا الشيء الذي يقول يتبادر للذهن أو لا يتبادر للذهن، قد يكون ذهني وذهنك انصرف إلى شيء ليس الذي دل عليه السياق، ويقع هذا. ولعلي أذكر لكم طرفة، يعني كان عندي حارس يعني مكان أبنيه في هذا الشيء، ورأيت منه شيء من التقصير، فقلت له يا فلان، يعني الحمد لله المكان ما فيه يعني شيء يخاف عليه، وهو أيضا يعني فيه باب، أقفل الباب وروح صلي مع الناس. الرجل جوابه كان يعني لي مفاجئ، قال قدني في الهاوية. قدني في الهاوية. ليش في الهاوية؟ قال لأن الله يقول فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والرجل كان جسمه نحيل، وأخذ يشير إلى أحد الجيران، قال شوف هذا الذي في عيشة راضية، أما أنا في الهاوية. فحسب الأمر على أنه ثقل الوزن وخفة الوزن، فعلى مقياس هذا الرجل ترانا يعني قد نكون هالكين. فما فهم معنى الآية. هذا اللبس يحدث في كثير من الأمور، وسببه أن الذهن ينغلق على معنى دون معنى. فالعبرة ليس بالذهن، العبرة أين؟ في السياق وما يحف به من القرائن والأحوال. قضية واضحة، فلا يعني أن السلف تلاعبوا في النصوص أو غيروا النصوص، وهذه الدعوة إلى اليوم يحملها البعض، أن السلف أولوا، أن السلف إيش؟ أولوا، فصلوا هنا بمعنى الأمر، وفصلوا هنا بمعنى الجنب الذي هو كذا، وما أن السلف يعني هذا من أكذب ما يعني ما نسبوه إلى السلف من تأويل المعنى وتغيير المعنى وتبديل المعنى. السلف تعاملوا مع السياق بحسب ما يحف به، حسب ما يحف به. فيقول القاضي أبو يعلى وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذا، فقال في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هل هنا فسرت بمعية العلم؟ فسرت بمعية العلم. القرائن كيف فسرها بمعنى العلم؟ كيف فسروها السلف بمعنى العلم؟ هل أولوا؟ لو جئنا إلى كلمة مع، قد تفيد المعية الذاتية، قد تفيد المعية معية النصرة، معية الصحبة، أنواع من المعاني تحت كلمة مع. طيب يقول قائلهم الإمام أحمد هنا أول، فلان أول، فلان غير المعنى. الآية ابتدأت بالعلم، لم تر أن الله يعلم، ثم قال والله يعني بكل شيء عليم في آخرها، بدأت بالعلم وانتهت بالعلم. فالقرائن هنا تدل على معنى واحد، فالسياق يتحدث عن معية الله لخلقه بعلمه، معية الله لخلقه بعلمه. فحدد السياق يعني ما هو، قال المراد به علمه، لأن الله افتتح الخبر بالعلم وختمه بالعلم، بدأ الآية بالعلم وانتهى إيش بالعلم. ويقول شيخ الإسلام فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضع، إذ تنازع النفاة والمثبتة في صفة ودلالة النص عليها، يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ حيث ورد، يعني ليس فقط المعطلة، حتى بعض المثبتة وقع في هذا الخطأ، يريد أن يجعل يعني اللفظ إذا ورد في أحد المواطن بكذا أن يكون في كل المواطن، ينسحب الأمر ويجري على هذا الموطن ما يجري على هذا الموطن. فكل هذا من عدم الفقه والفهم لهذا النوع من الألفاظ، وكونه يعني يدل هنا على معنى ويدل هنا على معنى آخر. يعني يأتي بمثال هنا على هذا، من كلام شيخ الإسلام، فيقول يعني قوله سبحانه وتعالى يعني أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فقد يأتي مثبت، يأتي مثبت ويقول الجنب صفة من صفات الله، الجنب صفة من صفات الله، فهذا من المثبتين، لكن هل هو محق، هل هو محق أو غير محق؟ يعني سيعلق شيخ الإسلام على هذه القضية، ويأتي المعطل يقول أنت شوف أنتم كيف أولتم، شوف كيف أولتم في حق الله، قلتم يعني في جنب الله في حق الله، فلماذا تؤولون هنا ولا تؤولون هناك، تعطون أنفسكم الحق في هذا التأويل وتمنعوننا من أن نؤول في ذلك الموطن. فيجيب شيخ الإسلام قد يقع فيه طوائف من المثبتة والنفات، من المثبتة والنفات، وهذا من أكبر الغلط، فإن الدلالة في كل موضع بحسب سياقه وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية. قال في موطن آخر يغلط الناس في هذا الموضع، إذ تنازع النفاة والمثبتة في إذا يعني إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفة دلالة النص عليها ودلالة النص عليها، يريد المريد أن يجعلها في ذلك اللفظ حيث ورد دالا على الصفة وظاهرا فيها، ثم يقول النافي وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا على الصفة، لا تدل على الصفة. وقد يقول بعض المثبتة دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك، بل لما رأوا بعض النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها يعني ما يتوهمون أنه مضاف إلى الله، كما في صفة الوجه، كما في صفة الوجه، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، البعض يضيفها إلى الصفات، وبينما هنا هذا الذي أنت فثم وجه الله، في الأرجح في هذا أنه يعني قبلة الله، يتوجه إلى قبلة الله سبحانه وتعالى. فلفظ الجنب جعله البعض صفة وهذا خطأ، والسلف على خلاف ذلك، والذين أثبتوا هذه الصفة يستدلون بهذه الآية. يقول ابن جرير عند تفسير هذه الآية وقوله تعالى على ما فرطت في جنب الله، يقول على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به. هذا قال من؟ شيخ المفسرين، شيخ المفسرين ماذا يقول؟ يقول على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به، وقصرت في الدنيا في طاعة الله، قصرت في الدنيا في طاعة الله. قول الدارمي، هذا قول ابن جرير، قول الدارمي. وادعى المعارض أيضا زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قال يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو، وليس على ما يتوهمونه. فهذه الآية ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، ولا تدل على ما يزعمه هؤلاء، سواء كان هذا مثبتا أو كان نافيا. فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك، ما أرخص الكذب إيش عندك. وهذا الذي نراه الآن في من يزعمون أنهم الحنابلة الجدد وإلى نحو ذلك. والله ما أرخص الكذب، ما أرخص ما يكذبون، وأرخص ما يقولون بهذا الشيء. يحاولون أن يلبسوا على الناس أن هذا السلف تعاملوا مع السياق، فهذا كلام الدارمي: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك، فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم. قاله من؟ قال هذا من قال هنا من السلف أن الجنب هنا بمعنى كذا. أما من المثبتة في العموم فالبعض يخطئ، ينتسب إلى السلف لكنه ما فهم منهج السلف على وجه الدقة، وهذا التدقيق يتفاوت فيه الناس. قد يكون هذا العالم أو هذا الباحث أو نحو ذلك في باب الفقه بابه، معرفته في باب التوحيد مجملة، أو يعني يعتبر علم ما هو يعني المتعمق عنده، ما هو عارفه على الشكل إيش المطلوب. فقال يعني إنما، يعني هذا كلام الدارمي، إنما تفسيرها عندهم تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله تعالى، فسماهم الساخرين. فهذا تفسير الجنب عندهم: فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب، فإنه يعني لا يجهل، يعني هذا المعنى لا يجهله كثير من الناس، العوام يعرفون هذا فضلا عن علمائهم، فضلا عن علمائهم. وقال ابن تيمية: لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين أثبتوا لله جنبا نظير جنب الإنسان. وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فليس في مجرد الإضافة ما يلتزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له، لا يلزم، كما قلنا الإضافة نوعان: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة ملك وتشريف وتكريم. فهذا كمثال أنه النظر في هذا لا تعجل وتحاول أن تلصق بهذا اللفظ معنى ليس له. وليس هذا في باب الصفات، في كل أبواب الدين عليك أن تنظر إلى ما يحف بهذا السياق من قرائن وأمور وتفقهها وتفهمها. يعني كثير ربما الآن يقول: أنا ما كنت أعرف من لفظ السماء إلا أنه السماء المبنية، ما كنت أعرف، ولا فرق عندي في هذه الآية أن لها هذا المعنى ولا تلك الآية أن لها هذا المعنى. فهذا عائد إلى جهلك، إلى عدم معرفتك. تعلم واعرف هذا، وهذا كثير في النصوص، هذا كثير في النصوص. وهكذا كلام ابن القيم، وهكذا في الوجه في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا معناه الجهة أو القبلة، معناه الجهة أو القبلة، وليس المقصود منه الوجه الموصوف به عز وجل ولا شيء من لوازمه. وكذا نقل البغوي عن الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل، وهذا رأي شيخ الإسلام، مع أن هؤلاء كلهم يثبتون الصفات، لكنهم لم يفسروا الوجه هنا بما فسروه فيه في سائر القرآن، جعلوا له معنى غير المعنى الذي إيش يعني في بقية النصوص. وكذا قوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، إلا ابتغاء وجه الله. ما المراد هنا؟ السلف ابتغاء الوجه بطلب رضا الله، بطلب رضا الله. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال البغوي والقاسمي والشيخ الشنقيطي بتحقيق الإخلاص، بتحقيق الإخلاص. فمن هذا يعني أمثلة كثيرة. القاعدة التي بعدها أن القول في الصفات كالقول في الذات، جاء في كلام المصنف ضمنا هذه القاعدة. فلاحظ هناك أعطينا الجانب اللغوي حقه، هنا هذا دليل عقلي. دليل إيش؟ يعني عقلي في هذا الشيء. إن كنت تؤمن أيها المخالف أن ذات الله لا تشبه بقية الذوات، فهكذا الشأن في صفات الله لا تشبه بقية الصفات. الأمر في غاية من الوضوح، في غاية من الوضوح. وطبعا هذه القاعدة يعني قد يظن الظان أنها وردت في كلام شيخ الإسلام في التدمرية، لأنه ذكر الأصلين والمثلين وذكر القواعد الستة أو السبعة، فذكر من ضمن ذلك هذه القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات. فنحن الآن نأخذ لمحات في هذا، أن من جملة القواعد التي قررها علماء أهل السنة والجماعة وأشهرها قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. وهذه القاعدة هي أحد أدلة علماء أهل السنة في تقرير ثبوت الصفات والرد على من أنكرها، الرد على من أنكرها. فقد يتنزل يعني السني عند هذا البدع يقول البدع أنا ما أقبل إلا العقل، يقول له تعال أليس لله ذات؟ يقول نعم. أليس هذه الذات لله عز وجل ما يميزها عن غيرها؟ يقول لك نعم. نقول له هكذا الصفات، هكذا الصفات. فالقول في الصفات كالقول في يعني في، فهي قاعدة اتفق عليها أهل السنة، من القواعد المتفق عليها أهل السنة، وجعلها ابن تيمية الأصل الثاني من الأصلين يعني اللذين بنى عليهما كتابه التدمرية. تدمرية أصلين مثلين وقواعد، فالأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. فابن تيمية بنى رده على المعطلة على أصلين ومثلين، على اعتبار أن التعطيل عند طوائف أهل الكلام ينقسم إلى قسمين: تعطيل جميع الصفات، تعطيل كلي، أو تعطيل بعض الصفات. ففي القاعدة الأولى قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فأخذ يخاطب نوع من المعطلة، يثبتون البعض ويثبتون وينفون البعض، ينفي يعني الاستواء والنزول ونحو ذلك، ويثبت العلم والحياة والإرادة وحتى السمع والبصر والكلام، وينفي الباقي. فإذا كانت هذه صفات كمال في حق الله، فباقي الصفات فيكون فيها القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أما الذين عطلوا كليا قال لهم القول في الصفات كالقول يعني في الذات. فإذا يعني رد على يعني على الاثنين هذا طبعا يعني دليل دل على هذه القاعدة القرآن في قوله تعالى وله المثل الأعلى. فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف كان بها أكمل، فهو كامل في ذاته، كامل في صفاته. وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذا ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في صفاته. وهكذا الإجماع يقول ابن أبي يعلى وقد أجمع أهل القبلة أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية، وأن إثبات الصفات للباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية، وأنها صفات لا تشبه الصفات، لا تشبه صفات البرية، ولا تدرك حقائق علمها بالفكر والروية. من أقوال العلماء قول عبد العزيز الكناني المتوفى 240، ابن تيمية 728، والكنان كم؟ 240. ماذا يقول؟ فقلت له أي لبشر المريسي قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، أفتقول أن نفس الرب داخل في هذه النفوس؟ أتقول أن نفس كل نفس ذائقة الموت؟ وعيسى إيش يقول؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فيقول له محاج يعني كل نفس ذائقة الموت وكل لفظ عموم، أتقول في نفس الباري أنها داخلة في هذا ستذوق الموت؟ أشوف كيف حجه، بمعنى حشره في الزاوية، حشره في الزاوية حتى ما يعني يهرب يمنة ولا يسرى. فصاح المأمون بأعلى صوته وكان جهير الصوت، معاذ الله معاذ الله، هذا كلام من؟ المأمون، معاذ الله معاذ الله، بمعنى أنه الكناني كان يناظر هذا. فبالتالي يعني قال، وهذا موجود في كتاب الحيدة، معاذ الله معاذ الله، يعني يعني قال يعني يقول عن نفسه الكناني، قال إذن ورفعت صوتي معاذ الله معاذ الله معاذ الله، يعني الضربة القاضية الضربة إيش؟ القاضية في هذا الشيء. قال معاذ الله أن يكون كلام الله داخلا في الأشياء المخلوقة، داخلا في الأشياء، يعني بدأ، لأن المحك هنا والمعركة في صفة الكلام. فلما انتهينا أن النفس يعني ليست كالنفس، فالكلام ليس كالكلام، فالكلام كيف يعني ليس كالكلام. وهلما جرى حتى الإمام أحمد قال إنما التشبيه أن يقول يد كيد ووجه كوجه، فأما إثبات يد ليست كالأيادي ووجه ليس كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست كالذوات. هنا الشاهد، إثبات ذات ليست كالذوات. إذن الإمام أحمد 241 يقول هذا الكلام، لا يقول أحد أن هذا من جعبة ابن تيمية. ابن تيمية ماسك الخط، ماسك على الطريق. وهكذا عندما جاء في الحموية أخذ يذكر إمام وراء إمام وراء إمام وراء إمام يقولون بالذي قال به، وهم قد يعني أصبحوا تحت التراب. فابن تيمية وغيرهم من السلف يقولون بقولتهم المشهورة إنا نتبع ولا نبتدع، ونتبع ولا نبتدئ، لا يبتدئون، ما عند السلف إيش. وذلك البعض يقول أن أتباع السلف هؤلاء ما يعرفون المناظرة، ما يعرفون كذا. حنا عندنا طريق واضح، عندنا طريق إيش واضح، وخط بين، خط إيش بين، لا ما نرى أن هناك في خلل أو كذا. الأمر عندنا مستقر، فبالتالي نحن لا نبتدئ، نحن نتبع، نحن نتبع في هذا الشيء، وكذلك نسير على الخط الذي جاء به. ففعل ابن تيمية هو هذا الذي عليه السلف، يعني جيلا بعد جيل، جيلا بعد، نتبع ولا نبتدع، تمام، ونقتدي ولا نبتدي. يا ليتك تغرسها في قلبك غرس كذا، اغرسها في نفسي بهذا الشيء. فنحن نسير على هذا النهج، ما عندنا قول ثاني وقول ثالث وقول رابع. وذلك الخلل في العقيدة خطير، ليس كالاجتهاد في الفقه. الاجتهاد في الفقه قد يكون في المسألة وجه وجهين، أما هنا قول واحد. وكذلك الخطابي 388 ماذا يقول في الغني عن الكلام وأهله؟ فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. والأصل في هذا، هذا كلام من؟ الخطابي، الوفاة 388، ودائما تذكر ابن تيمية 728 في هذا الشيء. ابن القيم 751، احفظ هذه التواريخ حتى إذا جاءك ملبس قل شوف الخطابي، خطابي يقول: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ويحتدى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه وتعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. وانطلق في هذا السجدي نفس الشيء يقول هذا الصابوني. طبعا السجدي متى يعني رقم مميز 444 444، ويقول كذلك يعني الصابوني 449 بنفس الكلام. وهلم جاء قاعدة وابن أبي يعلى 457 كلهم يقولون هذا القول في الصفات. فمثلا يقول إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، أخذ نفس كلام الخطاب يحتذى حذوه ومثاله كما جاء. الخطيب البغدادي على نفس الشيء، البغوي على نفس الشيء، ابن أبي يعلى على نفس الشيء، قوام السنة على نفس الشيء، وهلما جرى قاعدة ثابتة راسخة رسوخ الجبال. فابن تيمية 728، جاء الذهبي بعده 748، وهكذا كلهم قالوا بهذا هذا القول. جاء ابن القيم بعد هذا، فكلهم ذكروا هذا، كلهم ذكروا هذا. وقد ذكر بعض علماء الأشاعرة هذه القاعدة في كتبهم على ما قال خل السلف، ها يعني ما هو عاجبك كلامهم، ولا هذول ايش مشبهة، هذول مجسمة، هذول كذا. ايش تقول عن الغزالي؟ يقول في الاقتصاد في الاعتقاد، طبعا الغزالي 505، ينبغي أن يعتقد أن كلامه سبحانه صفة قديمة ليس كمثله شيء، كما أن ذاته ذات قديمة ليس كمثلها شيء. يعني كلمة عند الغزالي إذا كنت من مقتنع بأولئك كلهم، عند الآمدي، عند إيش الآمدي في غاية المرام 631، قال: نعم لو قيل إن كلامه سبحانه وتعالى بحرف وأصوات لا كحروفنا وأصواتنا، كما أن ذاته وصفاته ليست كذواتنا وصفاتنا كما قال السلف، فالحق أن ذلك غير مستبعد عقلا، غير مستبعد عقلا أن يكون له صفات كما أن له ذات، وهذه لا تشابه وهذه لا تشابه. في عدة قواعد هنا، ولكن يعني لعلها إن يسر الله خروج هذا الكتاب تطلعون. القاعدة السابعة: القول في بعض الصفات كالقول في الآخر، كالقول في البعض الآخر. وهذه كنا القاعدة الأولى التي ذكرها ابن تيمية في التدمرية، التي الأصل الأول، الأصل إيش الأول. فهذه القاعدة استعملها العلماء أهل السنة باعتبارها أحد الأدلة في الرد على من ينكر إثبات الصفات، فهي من أقوى ما يرد به على نفاة الصفات. فأن يقال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، أظن أنها واضحة، لكنها يعني العلماء قرروها. الإمام أبو حنيفة في 150 هجرية يقول: وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن. فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال أن يده وقدرته أو نعمته، يعني لأن فيه أن يده قدرته أو نعمته يؤول، لا يقال هذا، هذا كلام أبو حنيفة. فلأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، أن المعتزلة كانوا يوصفون بالقدرية ويوصفون بالاعتزال، لأنهم ورثة القدرية الأوائل، ورثة القدرية الأوائل، ومن أسمائهم المعتزلة. قال: ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيد. ويقول أيضا: وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. ويقول إسحاق بن راهوي يعني في 238: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من الخلق من خلق الله فهو كافر، فهو كافر بالله العظيم، لأنه وصف بصفاته، يعني لأنه وصف بصفاته إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكناني ذكر هذا، وابن قتيبة والدارمي كلهم يقولون أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كالقول في البعض الآخر. احفظ القاعدة: القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. نقف يلا. طيب بس نختم قليلا حتى نعلم أننا وقفنا عند القاعدة التالية. سنقف عند قاعدة الاتفاق في الاسم لا يلزم منه للتماثل المسمى، وهي الحاق للقاعدة التي سبقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.